أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. انتهينا بحمد الله من مطالب التي دونها الشيخ رحمه الله الشيخ الفضلي في كتابه وصول علم الرجال. قلنا لا بأس باستعراض بعض الأمور التي لم يستعرضها، ولكن عادة ما يستفاد منها في البحث الرجالي عادة تدرج بعض القواعد، أو تكون بعض القواعد مثار اهتمام ومجال اهتمام الرجاليين. من هذه القواعد هي قاعدة كل من يروي عنه محمد ابن أحمد ابن يحيى بلا واسطة في نوادر الحكمة. هذه القاعدة تعتبر من القواعد المهمة التي درج الأصولي الرجاليون على مناقشتها. يعني هناك بعض القواعد ليست مثار اهتمامهم كثيرا، ولكن هذه مثار اهتمامهم. قبل الحديث عن هذه القاعدة، أصل هذه القاعدة، لا بد من التفريق بين ثلاثة أسماء متشابهة. لدينا محمد ابن يحيى العطار، هذا من مشايخ الشيخ الكليني. يعني هذه الأسماء متشابهة فقط حتى نضع الأسماء ونوضح عمن نتحدث. إذن الأول محمد بن يحيى العطار، هذا شيخ الكليني. الثاني أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا من مشايخ الشيخ الصدوق والمفيد. الشخص الثالث هو محمد ابن أحمد ابن يحيى، محمد ابن أحمد ابن يحيى، ها هو صاحبنا، صاحب النوادر، صاحب نوادر الحكمة. جيد. الشيخ النجاشي رحمه الله قال هكذا: لمحمد ابن أحمد ابن يحيى كتب، منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرف أو يعرفه القميون بدبة شبيب. نوضح لنا يا شيخنا النجاشي ماذا تقصد بدبة شبيب. قال وشبيب فامي، هذا شخص اسمه شبيب، كان بقم له دبة ذات بيوت، له مثل مثلا ما أعرف الصندوق، مثلا له بيوت، له فتحات مثلا، يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبه هذا الكتاب بذلك. هذا شبيب عنده هذا مثلا الصندوق، وكل ما يطلب منه دهن يدخل يده في هذه البيوت ويخرج شيئا من الدهن، فشبه كتاب نوادر الحكمة بدبة شبيب من كثرة ووفرة ما فيه من معلومات ومعارف وعلوم. جيد. إذن نحن نتحدث عن كتاب نوادر الحكمة، وهو لمحمد بن أحمد بن يحيى. جيد. الآن ماذا يقول النجاشي؟ عرفنا هذا الكتاب، ما هو هذا؟ دبة شبيب. الآن نريد أن نتعرف على شخصية صاحب النوادر. قال محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي. سيدنا بمجرد تسمع الأشعري القمي، يعني هذا من عرب قم، هذه قبيلة بعثها أو أرسلها الإمام الصادق عليه السلام إلى قم، ليس لم يبعث القبيلة وإنما بعث وكلاء عنه إلى قم، فأسسوا المجتمع الشيعي في قم، أسسوا المجتمع الشيعي في قم. فالأشعريون القميون، قميون أصيلون لكن أصولهم عربية. ويقال إلى اليوم القبائل الأشعرية وقبيلة الأشاعرة، الأشاعرة العقائديين، قبيلة الأشعريين موجودة إلى اليوم، معروفون في عند القميين ببيوتهم، ويعتبرون من أقدم القميين، يعني من مثل القرن الثاني الهجري إلى اليوم، وهم مشخصون معروفون وكما يقال. إذن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي كان ثقة في الحديث.
من الإمام الصادق تفضلت أنه جاء إلى
هنا؟ من عصر الإمام الصادق.
أو من عصر الإمام الصادق ليس بأمره، من عصره ليس بأمره.
لا بأمره، هو أرسله وكيلا، أرسل أحد الأشاعرة أحد أجدادهم وكيلا عنه في قوم، كما في ذهني الآن يعني. أرسله واستقر وبدأ، ولذلك هي معروفة من أيام الإمام الصادق بأنها عائلة علمية، يعني تهتم به ولها علاقة مع الأئمة عليهم السلام. كان ثقة في الحديث، إذن لا إشكال في وثاقته، هذه نقطة مهمة إذا أردنا أن نتحدث عن هذه القاعدة. إذن هو في نفسه ثقة، الكلام اللي بيأتي كله سيترتب عليه أثر مهم. ثم قال: إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء. إذن هو ثقة يروي عن الضعفاء، هذا خلها عندك. هذه أمر ثاني. ويعتمد المراسيل. أمر ثالث. ولا يبالي عمن أخذ. إذن رجل هو ثقة في ذاته، يروي عن الضعفاء، يعتمد المراسيل، لا يبالي عمن أخذ. وما عليه في نفسه مطعن في شيء. جيد. إذن هو في نفسه رجل صالح، خاش آدمي هذا، لا أشكال لنا مع صاحب النوادة، ولكن لدينا مشكلة في من يروي عنه صاحب النوادة. يروي عن الضعفاء، يعني ليس كل رواته من الضعفاء، يروي عن الضعفاء، يروي المراسيل، لا يأخذ عن من، لا يدقق في من يأخذ عن من يروي عنه. جيد. الآن شاهدنا في هذه القاعدة، وإذا هذا الرجل هذه صفاته، هذا مشكل أنه نأخذه، يعني نأخذ هو نفي نفسي، لكن شيوخه ماذا نفعل بهم؟ ثم يقول: وكان محمد بن الحسن بن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد أيضا من القميين، يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، يعني ابن الوليد يستثني من رواية صاحب النوادر ما رواه، وذكر 27 شخصا، وزاد النجاشي 2 فصار 29. ماذا نريد أن نقول هنا؟ الرجاليون قالوا رجل ثقة في ذاته، لديه مشكلة ليس في روايته، في مشايخه الذين يروي عنه، يعني لا يدقق كثيرا، ولكن وجدنا أن ابن الوليد يقول في كتاب نوادر الحكمة: أنا أستثني رواية 27 شخصا من مشايخ صاحب النوادر. هذا ماذا يعني؟ يعني يلازم أن من لم يستثنهم ابن الوليد ثقات. ابن الوليد يقول، كأنه يقول: أنا أشهد بأن كل مشايخ صاحب النوادر في كتابه ثقات، إلا فلان وفلان وفلان وفلان، وذكر 29 شخصا. هذه شهادة من ابن الوليد بوثاقة كل هؤلاء. لذلك دائما ماذا يعبر الفقهاء والرجالين يقولون؟ وهو هذا الراوي مثلا ممن استثناه ابن الوليد. استثناه من أين؟ من مشايخ نوادر الحكمة. فإذا كل من ثبت أنه من مشايخ صاحب النوادر فهو ثقة بشهادة ابن الوليد. جميل. أزيد من ذلك، إذن الآن لدينا ابن الوليد يشهد به باستثناء الجماعة، وهذا يلازم توثيق جماعة أخرى. أبو العباس بن نوح قال: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله. أصاب، كلامه صحيح، ما استثناه أمر صحيح. إذن هذا أمر أول. أمر ثاني: وتبعه أبو جعفر بن بابويه. من هو أبو جعفر بن بابويه؟ شيخ صدوق رحمه الله. على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. إذن الشيخ الصدوق وافق أستاذه ابن الوليد، قال أنا أوافق أستاذ ابن الوليد، إلا في شخص وهو محمد بن عيسى بن عبيد. يقول هذا لم أعرف لماذا استثناه ابن الوليد من مشايخ نوادر الحكمة. فهو هذا طبعا هذا المقطع جدا مهم، لأنه سيكشف لنا عن المنهج الذي اعتمده ابن الوليد في الاستثناء. يقول أنا أستغرب أن ابن الوليد يستثني هذا الشخص ابن عبيد، لماذا؟ يقول هو كان على ظاهر العدالة وثقة، يعني هو ثقة بل ظاهره العدالة. جميل جميل. إذن من مجموع هذا الكلام يتحصل لدينا هكذا: أن ابن الوليد والشيخ الصدوق يشهدان بوثاقة كل رجل، يعني المشايخ المباشرون بوثاقة المشايخ المباشرين لصاحب النوادر، إلا ما استثنوا 29 شخص و الشيخ الصدوق اختلف مع أستاذه في شيء. جيد. هنا هذا أصل القاعدة وأصل استثناء. إذن كل من لم يستثنى من نوادر الحكمة فهو ثقة يعتمد عليه. فنستنتج من هذه القاعدة أن هؤلاء ثقات بشهادة اثنين من المتقدمين، ما لم يعارض بتضعيف كما هو القاعدة الجارية. السيد الخوي رحمه الله، الرجل النقاد الكبير، قال أنا عندي ملاحظات على هذا على هذه القاعدة، لا أستطيع أقبل هذه القاعدة، لن تحل لي هذه الإشكالات. ما هو إشكالك سيدنا؟ قال هو إشكاله هكذا، قال نحن لا نعرف على أي أساس استثنى ابن الوليد هؤلاء 29، لماذا؟ على ماذا اعتمد؟ يحتمل واحتمال عقلائي راجح أن يكون استثناهم لأصالة العدالة، يعني عفوا أنه استثنى هؤلاء لضعفهم، وأولئك نحن لا يهمنا الضعفاء فقط حتى الموثقين، فاستثنى هؤلاء لضعفهم، أما غيرهم فأجرى عليهم أصالة العدالة،
كما قال تلميذه أن هذا فلان محمد بن عيسى بن عبيد ظاهره العدالة.
الآن هذه العبارة ندقق فيها، نشوف شهادة منه أو نحللها إن شاء الله. جيد. فإذا ربما اعتماد ابن الوليد على أصالة العدالة في توثيق بقية من لم يستثنهم. الشيخ السبحاني رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال، يقول إذا كان ما استثني بناء على أنه من وثق بناء على أصالة العدالة، لو رجعنا إلى نص ابن نوح ماذا قال؟ قال هكذا: لا أدري ما رابه فيه عن ابن عبيد، يعني لأي سبب وقع الشك في وثاقة ابن عبيد؟ لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. جي. الآن اترك هذا المورد في ابن عبيد. هنا ما يفهم من هذه العبارة أن ابن نوح يقول لا أعرف لماذا ارتاب في ابن عبيد وهو على ظاهر العدالة وثقة. هذا يعني أن بقية الأشخاص الذين لم يستثنهم هم مثل ابن نوح، مثل ابن عبيد. لاحظ، هو يقول الابن الوليد قد استثنى جماعة منهم ابن عبيد، جاء ابن نوح ماذا قال؟ نعم، هذا الاعتراض على ابن نوح ماذا قال؟ قال أن استثناء ابن عبيد غريب، ما هي علة استثناء ابن عبيد؟ هو على ظاهر العدالة، هذا من جهة، وثقة، يعني هو يقول هو ظاهره العدالة هذا الشيء، وأنه ثقة، يعني يشهد بوثاقته أو معروف بوثاقته. هذا يعني أن ابن عبيد الملاك الذي تعجب من ابن الوليد هو نفسه الذي أخرج أولئك الذين لم يستثنهم ابن الوليد. وبتعبير آخر، الملاك الذي لم يدخل أولئك فيما استثناه ابن الوليد يجري في ابن عبيد، يعني أنهم معروفون بالوثاقة، أنهم معروفون بالوثاقة. جيد، فالمتبادر من العبارة أن الباقين ممن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم، لا أن عدالتهم كانت محرزة لأن عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة. هذا يقول، هذا كونه يقول أن ابن عبيد على ظاهر العدالة وأنا أتعجب لماذا استثنى، يعني أن ابن عبيد كأولئك الذين لم يستثنهم، فهذا ليس تطبيقا لأصالة العدالة عليهم،
لأنه وثق.
نعم، لأن وإلا لقال أيضا ابن عبيد تجري عليها أصالة العدالة. هذه نقطة. ثم بعد ذلك بعض أولئك، هذا الملاحظ الثاني على كلام السيد الغوي، بعض أولئك الذين استثناهم ابن عبيد شيعة، استثناهم ابن الوليد شيعة، لماذا لم نجري فيهم أصالة العدالة إذا كان هو على أصالة؟ إذن ابن الوليد ليطبق حتى أصالة العدالة حتى على أولئك الذين هم من الشيعة ولم يظهر منهم فسق، فيبني على عدالتهم. هذا ذكره بعضهم، ولكن هذا مردود، لأن ابن الوليد عندما استثناهم بالتأكيد كان لديه مدرك لاستثنائهم، فبالتأكيد لم يكن كلامه مجرى لقاعدة أصالة العدالة. جيد، إضافة إلى ذلك طبعا، نعم، إذن المركز الأساسي في إشكال السيد الخوئي أن ابن الوليد احتمالية تطبيقه لأصالة العدالة وارد، وارد. قلنا الملاحظة الأولى إذا كان هذا وارد تطبيق ابن الوليد لأصالة العدالة، فالعبارة التي ذكرها أو ذكرت في محمد بن عبيد هذا لا تناسب أصالة العدالة، وإنما تناسب الشهادة ب. النقطة الثالثة ذكرنا نقطة ثانية ردينا عليها. النقطة الثالثة لنذهب إلى منهج ابن الوليد، هل ابن الوليد من يطبق أصالة العدالة أو لا؟ إذا كان يطبق أصالة العدالة أو من يطبق كثيرا أصالة العدالة، نقول نعم يرد كلام السيد الخوي. الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه يتحدث عن، يشير إشارة إلى منهج ابن الوليد أستاذه، يقول كان شيخنا محمد بن الحسن يعني ابن الوليد لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، لديه إشكال في هذه الرواية. ويقول ابن الوليد إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا غير ثقة، وكل من لم يصححه ذلك الشيخ لم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح. الشيخ الصدوق يقول أنا أتبع شيخي وأستاذ ابن الوليد، وجدنا أن ابن الوليد في صلاة يوم غدير خم والثواب عليها لم يقبل هذه الرواية. لماذا؟ قال لأنها من طريق محمد بن موسى الهمداني وهو كذاب. إذن ابن الوليد هنا يمارس نقد رجالي ولم يطبق أصالة العدالة. إذن هذا يعني يكشف لنا عن المنهج الذي يسير فيه ابن الوليد. جيد. أيضا يقول الشيخ الصدوق كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي، يعني يقول لا يقبله، سيء الرأي، راوي هذا الحديث حديث معين في الفقيه، وإني قد أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي. يعني يقول سيء، يعني كان يعتقد بعدم وثاقتي ولكن أنا أوردته لأني سمعته من عمر لم أجده يعلق عليه فأدرجته هنا. إذن هنا هذه العبارات من الشيخ الصدوق في حق شيخه تكشف لنا أن الشيخ ابن الوليد لم يكن ممن يمارس قاعدة أصالة العدالة، حتى نقول بأنه من لم يستثنهم طبق عليهم أصالة العدالة وبالتالي ثبتت وثاقتهم واستثنى أولئك الذين لم تجري عليهم تطبيق أصالة العدالة. جيد. هذا تقريبا يعني ما يمكن أن يقال في استثناء أو الاستثناء من نوادر الحكمة.
يعني الآن وما هي الآراء الحالية في الكتاب، يعني قسم الآراء في الغرائب، مثلا منهم من يقبل منهم من يرفض.
نعم، هو لم يقع، يعني هو هم رأيان، إما أن يقبل استثناء ابن الوليد أو لا يقبل استثناء ابن الوليد. إذا كنا مثل السيد الخوئي لم يقبل استثناء ابن الوليد، يقول لأنه احتمال يجري أصالة العدالة، فإذا احتمالية إجراء لأصالة العدالة يمنعنا من الأخذ بتوثيقاته، يمنعنا لكن لا يمنعنا من الأخذ بتضعيفاته. لماذا؟ لأنه عندما ضعف يبدو أنه يشهد بالضعف، ولكن عندما توثق لا يقوم بالشهادة بالوثاقة وإنما يطبق أصالة العدالة. يعني إما أن تتجه اتجاه سيد الخوي أو لا، تقول ابن الوليد استثنى جماعة، هؤلاء الجماعة الذين استثناهم ضعفاء، فغيرهم من مشايخ المباشرين طبعا، أما غير المباشرين لم يتحدث أحد في أنه لا تجري عليهم القاعدة، فنكون هنا وثقنا أولئك الذين يروي عنهم صاحب نوادر الحكمة مباشرة.
كيف العمر
أنا ما أعرف رأي صراحة في هذا الموضوع يعني في استثناء في نوادر الحكمة، لكن يبدو بحسب الظاهر في أكثر من يعني مناسبة عندما يمر يعني لا يذكر هذه القاعدة من استثناها في التضعيف، يعني ربما يعتبره قرينة احتمالية حسب تعبيره، يعني أن هذا الاستثناء يعطي مؤشر على ضعف هذا الراوي، يعني من إذا كان من استثنية. أما التوثيق فأستبعد أنه يقبل يعني يقبل أنها توثيق، ربما يقول هي قرينة أيضا، لكنه يعتمد على أنه هذا ممن لم يستثنيه فهو ثقة، هذا له لعله بعيد لا أعرف يعني، لكن حسب معرفتي بمزاجه ومنهجه فإنه لا يقبل مثل هذه القاعدة، ويحتاج هذا الأمر إلى سؤال الواقع. هذا الشيء. قاعدة أخيرة أيضا نذكرها الشيخ لم يتعرض لها، وهي كثرة تخريج الثقات عن شخص، كثرة تخريج الثقات عن شخص. واضح بالنسبة إلينا كما مر في الدروس السابقة أن الثقة قد يروي عن الثقات وقد يروي عن الضعفاء، وقد يروي عن أناس لا نعرف هل هم ثقات أو ليسوا ثقات. قد يلتزم الراوي بالرواية فقط عن الثقات كما قلنا عن الشيخ النجاشي أنه لا يروي إلا عن الثقات بشهادته، وقد لا يلتزم يروي عن الثقات وغير على غير هذا، هذا كلهما. لكن لاحظنا أن هناك بعض المشايخ لاحظنا أن بعض الثقات يكثرون الرواية عن بعض المشايخ، لو رجعنا إلى هؤلاء المشايخ لا نجد لهم توثيقا. هل يمكن اعتبار كثرة رواية الثقة عن شخص أمارة وإشارة على وثاقة هذا الشيخ؟ يعني تخيل مثل الشيخ مثلا الكليني ثقة جليل يكثر الرواية عن، لا الرواية مباشرين نتحدث، هو يروي عن علي بن إبراهيم مباشرة، يكثر الرواية عن علي بن إبراهيم ولا يوجد توثيق مثلا لعلي بن إبراهيم، فهل يمكن القول بأن هل من المعقول بأن مثل الشيخ الكليني على جلالة قدره وثقته وتثبته يكثر الرواية عن شخص ولا يكون هذا الشخص من الثقات؟ لاحظوا مثلا لدينا أحد المتقدمين من القميين، هذا الشخص هو أحمد بن محمد بن عيسى القمي. هذا الشخص إذا وجد شخصا وراويا يكثر الرواية عن الضعفاء ماذا؟ يطرده من القوم، يريد أن يجعل القوم كمركز ثقافي وحديثي نقيا. لاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى يطرد من قوم، هذا يمارس قمع ثقافي هذا الرجل، يطرد من قوم كل شخص يكثر، ضع قوسين حول يكثر الرواية عن الضعفاء، كما فعل أحمد بن محمد بن عيسى القمي في زميله أحمد بن محمد بن خالد البرقي، طرده من قم إلى الري، يعني ايش يسمون هذا الأيام، نفاه، هذا نفي ثقافي ليس نفي سياسي، نفي ثقافي، أخرجه قال له حجاما أننا لا نريدك في قم أن تتكثر الرواية من الضعفاء، نحن في قم فقط يتصدون للتحديث فقط الذين لا يكثرون الرواية عن الضعفاء. جيد، إذن من يكثر الرواية عن الضعفاء يطرد من قم، يعني هذا علامة ضعفة. إذن هناك أشخاص يكثرون الرواية عن شخص، فبالتأكيد هذا الشخص ليس من الضعفاء. وبتعبير آخر، إذا كان أحمد بن محمد بن عيسى يعد أو يمنع من الرواية عن يمنع من إكثار الرواية عن الضعفاء، فإذا جاء قمي وأكثر الرواية عن شخص فهذا يعني أن هذا الشخص ماذا؟ ليس ضعيفا، إذ لو كان ضعيفا لتصدى له أحمد بن محمد بن عيسى وطرده. فإذا القاعدة تقول إذا كان لدينا ثقة وقد أكثر الرواية عن شيخ فهذا الشيخ بالتأكيد هو ليس ضعيفا، إذ لو كان ضعيفا لا تصدى له أحمد بن محمد بن عيسى القمي رحمه الله. لاحظ العلامة يقول عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي إنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. قال ابن الغضائري طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، إنما الطعن يعني هو في نفسه ثقة، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار، يعني على طريقة المحدثين، يحدثون بأي خبر لا يدققون في الأسانيد، ليسوا محققين، ليسوا مدققين في ذلك. وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه، اعتذر منه لأنه لم يكن يليق بالبرق وشخصية بارزة أن يطرد من قم. حتى قيل أنه على ما في بالي قيل أنه عندما توفي البرقي خرج أحمد بن محمد بن عيسى في تشيع جنازته حافي القدمين حاسر الرأس تعظيما لهذا الشخص وإظهارا لمصابه. جيد، لاحظ النجاشي ما يقوله في ترجمة سهل بن زياد: كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنه. أيضا يبدو أنه أخرج سهل بن زياد لأنه يروي عن الضعفاء يكثر عنه، وإن كانت هذه العبارة لا تتحمل ذلك، إذ ربما أن معروف سهل بن زياد يروي كثيرا رواية الغلات، يعني رواية الغلو، فلعله أخرجه لذلك. قم لديها موقفان: الرواية عن الضعفاء ومسألة الغلو. مسألة الغلو كانت في قم يعني جدا حساسة جدا يعني في هذا الموضوع، خلافا لبقية المراكز الشيعية. إذن يمكن استخلاص هذا الشيء والقول بأن كثرة رواية أحد أو راو عن شيخ فهذا بالتأكيد هذا يؤكد أو عادة يلازم هم يؤكدون يعني أن هذا الشيخ ليس من الضعفاء، إذ لو كان من الضعفاء لكتب ودون في كتب الرجال أنه يكثر الرواية عن الضعفاء، وحيث أنه لم ينقد هذا النقد، يعني أي راو يكثر الرواية عن شيخ وهذا الشيخ لو كان ضعيفا لدون في كتب الرجال بأن هذا الراو يكثر الرواية عن الضعفاء، ولأنه لم تلاحظ عليه هذه الملاحظة فيكون هذا أمارة على وثاقة الشيخ بعد كون الراوي ثقة. واضح سيدنا. أمر آخر، ذكر صاحب المستدرك مستدرك الوسائل الميرز حسين القمي رحمه الله، هو مفرط في التوثيق الميرز حسين القمي، والذي هناك عبارة للسيد الإمام رحمه الله في الميرز القمي يقول: رجل تقي ورع لكنه يحب روايات الغريبة. يعني إذا تراجع كتاب المستدرك فيه كثير من الروايات الغريبة، وبذل جهدا كبيرا مسألة الجمع استدرك على الوسائل، والأهم من ذلك يعني مستدرك الوسائل لا يعتنى به كثيرا، الأهم من ذلك خاتمة المستدرك، لعلها في 10 مجلدات 10 مجلدات. هذه المجلدات كلها في علوم الحديث والدراية والرجال وغير ذلك، مهمة جدا خاتمة المستدرك، كما يعبر بعضهم أهم من المستدرك نفسه. المرزا حسين القمي لديه نزعة افراطية في مسألة التوثيق، هو ليس أخباري لكنه هواه أخباري، يعني يحب يميل التوثيقات. ذكر قاعدة رواية الثقة عن شخص لا كثرة أكثر، نحن نتحدث عن أكثر الثقة عن شخص. هو يقول الثقة إذا روى عن شخص فهذا علامة على وثاقة الشيخ، طبعا هذا واضح عدم الصحة بحسب الظاهر والله العالم، يعني بهذا التعب بهذا النقل عن المرزا عن مرزا النوري، إذ من الواضح أننا لدينا بعض الرواة ثقات لكنهم يرون عن الضعفاء، فإذا لا يمكن اعتبار كل من روى عن شخص كل ثقة يروي عن شخص فهذه أمر، يعني إلا أن يكون هناك التزام من هذا الراوي أنني أنا لا أروي إلا عن الثقات كما عن الشيخ النجاشي وغيره من الأعلام. هذه القاعدة الثانية التي أحببنا أن نذكرها ولم يتعرض لها شيخنا الفضلي رحمه الله. في الجلسة القادمة أو الجلستين أو 3 جلسات لا أعرف كم تأخذ، نتعرض لنظريات التعويض، نظريات تعويض الأسانيد. نذكر يعني هنا نماذج كثيرة، نذكر مجموعة من النماذج فقط حتى نكون في الجو ونأخذ صورة عن هذه النظريات وهذا الأسلوب في تعويض الأسانيد، والحمد لله رب العالمين.